قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين أمين. كتاب الحيض. قال النووي رحمه الله: باب بيان صفة مني الرجل والمرأة وأن الولد مخلوق من مائهما.
وقد تقرر عندنا أن في الدرس الذي مضى في صحيح مسلم أن المرأة لها مني كما أن الرجل له مني، وكذلك المرأة لها مذي كما أن الرجل له مذي. فإذا أمذيا الرجل أو المرأة يغسلا فرجيهما ويتوضأان، أما إذا أمنيا عن شهوة وجماع يجب الغسل، أما إذا أمنيا عن مرض يعني خرج المني هكذا من غير شهوة فإنه لا يجب إيش الغسل، بل يتوضأ فقط. يعني افرض رجل جامع زوجته ثم بعد الجماع اغتسل وهو خارج من المغسل تقطر من ذكره مني، يرجع يغتسل مرة ثانية؟ وش يسوي؟
يغسل مكانه ويتوضأ.
يتوضأ، ليس عليه أن يعيد الغسل، يقول خرج مني مني، خرج منك مني بشهوة أول مرة. فإن النبي كما في حديث علي قال: إذا فضخت الماء فاغتسل، يعني إذا خرج منك بشهوة. أما إذا خرج لمثقل رفعته أو برد أو أنه الحبس ثم خرج بعد أن تحركت فهذا فيه وضوء فقط، ما فيه غسل من جديد، ما فيه غسل من جديد. وصفة مني المرأة أصفر رقيق ومني الرجل غليظ أبيض، وقد تقدم هذا في الدرس الذي مضى، وأيهما سبق كان ألحق الشبه به. فإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل كان الشبه لها، وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة كان الشبه له. نعم اقرأ.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا أبو توبة وهو الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية يعني بن سلام عن زيد يعني أخاه أنه سمع أبا سلام قال: حدثني أبو أسماء الرحبي أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه قال: كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء حبر من أحبار اليهود فقال: السلام عليك يا محمد، فدفعته دفعة كاد يصرع منها.
وجه الدفع له ها؟ ما خطبه بالرسالة يا محمد السلام عليك، فدفعه دفع غيرة على مقام الرسول. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض، وجاء هذا الحبر السلام عليك يا محمد. نعم، فحينئذ غار جابر فدفع الحبر ها؟ ثوبان غار فدفع الحبر تأديبا له، أنه ينبغي أن يحترم الرسول، يقول يا محمد يا رسول الله خاطب اسم الرسالة. نعم.
فقال: لما تدفعني؟ فقلت: ألا تقول يا رسول الله؟ فقال اليهودي: إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي.
هذا من حلم النبي، هذا من حلم النبي، أنه حلم عليه وقال هذا اسم الذي سماني به أهلي، قال الحبر أدعوه باسم الذي سماه. نعم، فالنبي ما كان ينتقم لنفسه، ما كان النبي ينتقم لنفسه، ولذلك حلم على هذا الحبر. وفيه احتمال الكفار مهما بلغوا من الأذى لأجل إيش؟
تأليف قلوب،
تأليف قلوبهم. نعم، فالنبي احتمله ولم ينكر عليه ويزجره. نعم.
فقال اليهودي: جئت أسألك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينفعك شيء إن حدثتك؟ قال: أسمع بأذني. فنكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معه فقال: سل.
نعم، هذا فيه إيش؟ فيه أنهم إذا أهل الكتاب سألوك وكنت من أهل العلم واحتمل عندك، أيؤمنوا ويستفيدوا بعد سؤالك أم لا؟ رحمة بالشريعة، رحمة أنك إيش؟ تسمع لعله يعني يفتح على قلبه. ها؟ كما قال في منكرات، في متعاطي المنكرات من أهل الإسلام: أتعظون قوما لله؟ ما قال معذرة
إلى ربكم
ولعل هذا من رحمة الله أن حتى الشخص الذي يحتمل يسمع منك ويحتمل أنه يبقى على هواه يسمعه لعله يصادف قلبا مقبل في ذلك الوقت ويسمع منك ويهتدي. نعم لا تفوت الفرصة لعله. نعم.
قال فقال اليهودي أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟
لا إله إلا الله.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم في الظلمة دون الجسر.
الجسر أي جسر المقصود به؟ أي جسر المقصود به؟
الذي ينصب فوق جهنم.
نعم وهو الذي يجاز عليه الصراط. لا إله إلا الله يا أخوان، كلما يذكر الإنسان الصراط هذا حقيقة حقيقة إذا استحضره يصيب خوف من الله عظيم يجعله يقبل على قيام الليل قراءة القرآن بإحسان للناس أداء حقوقهم حقيقة حقيقة، أن أمر مفزع. تصور أن لصا وراءك يركض وأن تركض وأن تحمل ولدك الصغير خشية على نفسك وعلى صغيرك من هذا اللص الذي وراءك في الظلمة، فأخطأت الطريق فظننت أن هذا هو الطريق الصحيح وهو طريق زلق خطير جدا، انتهيت فوقفت على حد وندمت أنك سلكت هذا الطريق، لأنك تنظر أسفل منك مسافة تشبه ارتفاع الطائرة، هو سحيقة والمكان معرض أنت فيه الانزلاق، تحسه يهتز كجذع شجرة مثلا أمسكت فيها في الأخير واللص من وراءك. هذا المشهد تحب أن تتخيله فضلا أن تكون من أهله؟ فضلا أن تكون من أهله. طيب لو سقطت آثرت سقوطك على قتل اللص لك ووالدك معك، السقوط إذا سقط تحتك حجار يعني تتمزق يتكسر الجسم أو العظم الذي فيه ويتقطع اللحم، ما بالك إذا كان هذا الصراط وأسفل منه نار تلظى لا يصلح للأشقى، فضلت عن نار الدنيا 69 جزء كلها مثل حرها، قعرها بعيد، ألقي حجر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل نقول ما رواه مسلم في صحيح في كتاب الرقاق أنه عتبة بن غزوان قال حدثنا أن حجرا من شفير جهنم يلقى فيها لا يستقر فيها يعني 70 سنة وليس 17 ثانية حتى يصل الأرض، 70 سنة. فهذا القعر البعيد والحر الشديد وأنت فوق في الصراط، هذا المشهد الآن ما يجعلك تتعاطى ما اقتضاه تثبيتك على الصراط حتى تنجو للجنة ولا ثم تعاطى حافظ على الفرائض قيام الليل ترك الشرك ترك البدع لزوم السنة حتى تثبت قدمك على الصراط، فإنه دحف مزلة وحوله كلاليب كشوك السعدان تخطف من أذن الرحمن بخطفه لمعصيته في الدنيا فينزل في نار تلظى لا يصلها أشقى على أم رأسه. فنسأل الله أن يثبت أرجلنا على الصراط ونجعلنا نور نسرع به كطرف العين. فأين هم الناس ذاك الوقت دون الجسر في الظلمة دون الجسر؟ ولماذا الظلمة؟ ما الحكمة منها أن تكون هناك ظلمة؟ ليتمايز الناس، فعلى قدر ما كانوا يعملون في السنة على قدر النور الذي يرونه
الذي
يؤتون، ومنهم كالإبهام منهم من ينطفئ تاره
ويضيء
تاره، هذه فائدة الظلمة هناك يتمايز الناس بالنور اللي كانوا يعملون به في الدنيا. فالدنيا هذه كلها مظلمة، والله مظلمة أقسم بالله، ملعونة ملعونة ما فيها، يضاء لك فيها وتحس براحة فيها ولذة العيش على قدر عملك بالسنة. إنسان ينصرف صلاة العشاء إلى فراشه ينام توضأ يقوم الليل يستاك وعادته صار أصبح له عادة السنة، يترك المعاصي يغض بصره لا يفتح مواقع بالإنترنت محرمة لا يسمع أغاني لا يحلق لحيته، سيجد سبحان الله راحة في الدنيا وثبات في الآخرة على الجسر وعلى قدر عمله الصالح وسماعه للعلم. يعني رجل يحضر درسين غير يحضر الرجل 7 دروس، على قدر سماعه للعلم وصبره على ذلك وعمله به يكون نوره يوم القيامة. فاللهم اجعل لنا نورا نهتدي به في الدنيا وننجو به في الآخرة. نعم.
قال فقال: فمن أول الناس إجازة؟ قال: فقراء المهاجرين.
أتدري حقيقة أنه لا ينبغي الواحد منا أن يتمنى أن يكون ثري، يقول ليتني عندي 10 مليار. يا أخي اسأل العافية، بالله عليك تسأل الله العافية. وقد جلسنا مع كبار الأثرياء في الأرض، جلسناهم والله يا إخواني إنهم يعيشون حياة نسأل الله لا يذيقك إياها. لو كان الواحد فيهم فيه صلاح تجده يكاد يقسو قلبه من محاسبة عماله ومطاردة ماله، يريد أن تكون 10 مليار أخرى. فسأل الله العافية، فسر الله العافية. اللهم ثبتنا بقول ثلاثة: كلا الإنسان اللي يطغى رآه واستغنى. فإن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل الأغنياء ب500 عام، للأغنياء يحاسبون على الدرهم والدينار. من اللي اكتسبوها؟ فيما انفقوها؟ المعاملات هذه، ضمان بنكي ما ضمان بنكي، معاملات كثير دخلوا فيها غير سؤال العلماء. يسألهم الله: هل هذا حلال الذي تعاطيه حتى كونتم 10 مليار؟ هذا حلال ولا حرام؟ يسألهم الله. نعم، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن ماله، من أين اكتسبه، فيما أنفقه. فإياك والأمان الزائفة هذه، تتمنى تكون ثري وعندك مليارات وعندك. كلا إن الإنسان لا يطغى رأى واستغنى. لذلك النبي ما سمعنا في أدعيته مرة حب الثراء، بل كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق على محمد قوت. يعني أقل من هذا المعاش اللي تأخذه، معاش قوت، ينصرف فاتورة جوال، ينصرف على بقالة، تجي آخر الشهر إما مديون لصاحب لك أسعفك تسدد له الراتب الثاني، أو هذا حال. فلا تتمنى حال لو وصلت إليها لفتنت. فاحمد الله واقنع بما أعطاك الله، فليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. انظر في هذا الحديث، الفقراء يدخلون قبل الأغنياء ب500 سنة. في حديث آخر، وهذا الحديث: أول من يجوز فقراء المهاجرين. هناك حساب 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 طويل للأغنياء، هذا المال هذا المال هذا المال، هذه الألف، هذه الألفين، الثلاث، صفقة كذا صفقة كذا صفقة كذا، طويل والحساب ولا حتى كونتها الثروة. فأحمد الله على العافية، والنبي ما كان يتمنى إلا ما سمعت. نعم.
قال رحمه الله قال اليهودي: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال صلى الله عليه وسلم: زيادة كبد النون.
النون هو
الحوت.
الحوت، هذه الزيادة من طرف الكبد أطيبها، ففيها لذة لم يذق لسان مثلها. مهما أكل من مشويات وفي مطاعم لذيذ أكلها في الدنيا وشرابها، لن يجد لذة مثل هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في تحفتهم حين يدخلون. تعرفون أن الضيف تحفة كم؟
3 أيام، يوم وليلة.
يوم وليلة. فإذا نزل فيك الضيف، جيب له من برا ذبيحة، إذا عندك فلوس جيب له كذا، أكرمه، اتحفوه. بعدين اليوم الثاني والثالث، سائر اليومين باقيين من طعام البيت، لكن له تحفة الضيف. هذه السنة، أن تكرم الضيف أول ما يقبل، لتشعره باهتمامك به. فكيف إذا كانوا في ضيافة الرحمن في الجنة؟ فأطعمهم ألذ ما يكون، وهو زيادة كبد النون، يعني الحوت. هذه تحفتهم في الجنة، وهو طرف الكبد وهو أطيبه، وهذا هذه اللذة الذي يقولون بألسنتهم ما ذاقوا في الدنيا مثلها، في كل مطاعم الدنيا. والطعام الذي طبخ من كل نسائها، فيه نساء مهر بالطعام جدا، يعني أوتيت مهارة بالطعام حتى أن الإنسان يتمنى أن يذوق من هذا الطعام كل يوم كل ساعة. هذا يعتبر ذرة الذي ذقته في الدنيا بالنسبة لتحفة أهل الجنة زيادة كبد الحوت. فنسأل الله أن يبلغنا ذلك.
آمين.
نعم.
قال: فما غذاؤهم على إثرها؟ قال ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها.
نعم، ثم بعدما يأكل من هذه اللذة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم بالمناسبة يعني قبل ما أكل من أضحيته أو هديه، تذكر الحديث لما أخذ له من السوداء الكبد وأكل، فحين يشتهي الإنسان سبحان الله أن يتحف بشيء من الشيات ولذها يبدأ به، ثم على إثر ذلك يدخل أو يأكل ما يتسنى له، فهم يتحفون أهل الجنة بزيادة كبد الحوت، ثم بعد ذلك ينحر لهم ثور لحمه لا ألذ منه. يعني إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الله كما في صحيح مسلم: أعددت لعباد الصالحين، الله يقول بنفسه فيما عدل أهل الجنة الذين كانوا يصلون ويصومون رمضان، نسأل الله يبلغنا رمضان وإياكم اقترب، نعم يصومون رمضان ويحجون البيت ويتركون الناس من أذيتهم إلى آخره. قال هؤلاء عن المتقين، قال عن هؤلاء المتقين: أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما أتى بكلمة اللسان، ما قال وطعام لم يذق مثله أو ما مر على اللسان، ما قال هذا، لأن هذا سيكون إيش؟ ها؟ مفهوم
طبعا.
يعني هذه الحاسة لا عين رأت، سيرون أنهار جمال في النساء من زوجاتهم في الجنة، من ولدان يخدمونهم في جمال الولدان، في الأباريق، في أنهار، في الأرائك، في الحلي يلبسونها الجنة الرجال يلبسونها ساور من ذهب، هذا ما لا عين رأت. طيب غناء الحور ولا أذن سمعت أيضا ولا خطر على قلب بشر، يقاس عليها الطعام، فإن شراب الجنة عين تسمى إيش؟ تسنيم، أنهار من لبن وعسل، ومن ذلك ثور يذبح لهم على إثر التحفة اللي هي من زياد كبد الحوت، كان هذا الثور يأكل أطراف الجنة. نحن نرى اليوم كيف إذا كان المرعى للشاة طيب في أيام الربيع، تذكروا الفرق في المراعي وأثرها على الشاة، من عرف هذا فليستوعب أنه كان يأكل هذا الثور من إيش؟ أطراف الجنة، فكيف تكون لذة الطعم؟ فالجنة ما لا عين رأت، إذن إذا أكل من هذا الذي لا عين رأت يصبح مذاقه لا لسان ولا لسان ذاق مثله. نعم، قال فما شرابهم، اقرأ.
قال فما شرابهم عليه؟ قال من عين فيها تسمى سلسبيلا.
نعم،
قال
وهي سمى ذلك، قال مجاهد وغيره، هي شيذ الجري، وهي السلسة اللينة سلسبيل، اللهم أسقنا منها.
آمين.
وأطعمنا من ذلك الثور.
آمين.
من غير ضراء مضرة.
آمين.
ولا فتنة مضلة.
آمين.
نعم،
قال صدقت. قال وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان.
طيب ما حكم أكل الثور في الدنيا؟ نحن نعلم أن فيها أشياء في الجنة وحلت لنا نحن، كانت حرام علينا في الدنيا، منها
لبس الذهب والحرير،
لبس أساور
والخمر،
ذهب والخمر،
الحرير
والحرير، ولباسهم فيها
حرير آنية من ذهب آنية من فضة.
اي نعم، واستعمال الذهب والفضة في الجنة جائز. طيب الثور، ما حكم أكل الثور في الدنيا؟
جائز.
ها؟
جائز.
نعم، جائز أكله في الدنيا، ولاحظ أنه لو كان هذا أصله غير جائز في الدنيا تنفر منه الطباع ولا يجوز أكله، لما شوق أهل الجنة بمثله، فلم يقل مثلا ينحر لهم ضب، لأن الضب بعض الناس يشتهونه وبعض الناس إيش؟ لا يشتهون، لكن الثور هو من جنس البقر يؤكل. نعم،
قال وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان. قال ينفعك إن حدثتك؟ قال أسمع بأذني. قال جئت أسألك عن الولد. قال ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمعا فعلى مني الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الله، وإذا على مني المرأة مني الرجل آنسا بإذن الله. قال اليهودي لقد صدقت وإنك لنبي. ثم انصرف فذهب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه، وما لي علم بشيء منه حتى أتاني الله به. وقال
أذكر بإذن الله، معنى كان الولد صار ذكر إذا على ما ما الرجل ما المرأة أذكر، وإذا كان العكس صار أنثى. وهذا يعني نزجه في الرحم شيء لا يعلمه إلا الله، لكن كيف يحصل بهذا الطريقة؟ ففوجد التحكم، يعني لا يقول الإنسان أنا أنت الآن علم من هذا الحديث أبي أخليه الليلة، إذا 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 جامع الرجل إذا جمعت الزوجة أفعل كذا وكذا سيكون ذكر، لا ليس معناه هذا، ولكن هذا أمر غيبي الاطلاع عليه يدل أن صاحبه نبي، فلما النبي ذكره آمن، أو قال ذاك اليهودي إنك إيش
نبي
إنك نبي، لكن هو آمن شف ما آمن. هكذا اليهود، هكذا اليهود فيهم كبر وفيهم اعتداد بديانتهم ديانة أنفسهم، وأن كل ما سوانا من الأميين يجوز عليهم الربا يجوز، أما نحن شعب الله المختار. وبمناسبة اليهود الآن يعيشون في تل أبيب، إلا هم عرقيون لدينا من العرقيين، يعني أصل أب عن جد، معتزين بأنفسهم متفاخرين. إذا تهود واحد حتى لو سعودي، أتهود واحد نيوزلندي وجاهم ينظروا له أنه إيش
أدنى منهم
يقول مو بأصلي هذا
من العرق الثاني.
وأنا أخشى أن دخل في بعض من ينتسب هذا الدعوة المباركة شيء يعني يشبه هذا المفهوم الباطل. نعم في بعض الشباب تشدد حتى إذا سمع عن توبة ورجعة إنسان خلاص ما عاد يقبله، يكون دائما دني تحت. ليش؟ هل تساعد على التوبة بالطريقة هذه؟ هذا خطأ. ينبغي أن تستبشر بالتائب وتحبه وتمهد له الطريق. نعم.
وقال رحمه الله وحدثنيه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا معاوية بن سلام في هذا الإسناد بمثله، غير أنه قال كنت قاعدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال زائدة كبد النون، وقال أذكر وآنث، ولم يقل أذكرا وآنثا.
نعم أكمل.
قال النووي رحمه الله باب صفة غسل الجنابة. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا
غسل الجنابة ينقسم إلى قسمين. بعض الناس يأتيه الشيطان بوسوسة بحيث يعقد من بعض العبادات، يقول أن تغسل الجنابة هذا غسلك صحيح، غسل الجنابة له صفة ولازم تفعل كذا وكذا وأنت ما تعرف. المهم على المسلم أن يتعلم حتى لا يكون للشيطان لكيد الشيطان حظ منه، فهو كيده ضعيف، لكن متى يضعف؟ بالعلم النافع والتوكل على الله. فغسل الجنابة على قسمين، غسل كامل وغسل مجزئ. الكامل ما هو؟ أن يعمم الماء على بدنه فيكون غسله في نحو مثلا 20 ثانية خلاص اكتسب
هذا المجزئ.
هذا المجزئ هذا المجزئ. لكن الكامل
قدمين إليه وضوء
هو الذي يعمل فيه بالمستحبات. ففي هذا الحديث بيان للغسل الكامل ليس المجزئ. المجزئ أن يبلغ الماء جميع جنبات بدنه ويضمضمض ويستنشق وخلاص. نعم خذ هذا الماء فأفرغه عليك، ما قال له توضأ قبله. لذلك الجنب الذي ما كان عنده ماء لما صاب النبي ماء قال خذ هذا الماء فأفرغه عليك. وإذا قال للمرأة إنما يجزيك، المرأة التي كانت تسأله تسأله عن غسل الجنابة. وفي صحيح مسلم من حديث أم سلمة قالت يا رسول الله إن امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقذه للجنابة لغسل الجنابة؟ قال إنما يكفيك أن تحفي على رأسك 3 حفيات يعني من الماء، ثم تفيضين على سائر بدنك الماء، فإذا أنت قد طهرت. فإذا أدخلنا التجويف كما قال إسحاق بن راهوية، تجويف الفم والأنف في الوجه، وجعلناه مثل ما قال إسحاق بن راهوية في مسألة الكوسج داخل ضمن الوجه، نقول لابد أيضا يتمضمض ويستنشق من داخل الوجه، ثم تفيضين على سائر بدنك الماء فإذا أنت قد طهرت. هذا المجزئ. الكامل هذا هو الذي سيذكر لك في هذا الحديث. فقرأ.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم
رأيت اشفع الأول مرة اللهم صل عليه
يغسل يديه
غسل يديه. نعم غسل يديه. الرجل قد يحتاج في الجماع إلى أن يتلذذ بأن يأخذ بجهاز امرأته، المهم يغسل يديه ثم يفرغ بيمينه ماء يأخذ على شماله ليغسل إيش؟
فرجه.
ففيه تنزيه اليمين، فلا يغسل فرجه بعد الجماع بيمينه. إذن المجامع يبدأ يغسل فرجه بشماله. أفرأيت إذا ما غسله يجزئه؟ يجزئه، لكن هذا أفضل وأطيب وأكمل، لأن هذا من أفعال النبي، وأفعال النبي تحمل على الاستحباب. ولأن بقايا الجماع على الصحيح أنها ليست نجسة، كما عند ابن خزيمة حيث عائشة كانت الواحدة إذا جمعها زوجها تعد الخرق، فإذا فرغ من الجماع مسحت ولم ترى أن ذلك ينجسه، لم ترى يعني الماء بقايا الجماع ينجس. طيب فيغسل فرجه ثم اقرأ.
قال ثم يتوضأ وضوءه للصلاة.
يتوضأ وضوءه للصلاة بعد أن يغسل فرجه بشماله، ينزه اليمين، ما يغسل الفرجه باليمين، يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويغسل يده، هذا هو الوضوء للصلاة. اقرأ.
قال ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر.
لكن كان في الوضوء إيش يفعل؟
يمسح.
أما هنا
يغسل.
يغسل فيأخذ أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أنه قد استبرأ. نعم
حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه 3 حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه.
هذا الغسل الكامل. من يغتسل هكذا؟ نادر. أكثر الناس تكون تحت الدش ويطلع من غير مراعاة هذه السنة، فهل الملك يكتب له أجر مثل ما لو فعل مثل هذه السنة؟ لا، يكتب له أجر نغتسل من الجنابة. لكن أجر التفصيل هذا الذي سمعته في هذا الحديث في غفلة، لأنه يغفل عن حلقات العلم، معرض عن العلم، نسأل الله أن يجعلنا من أهل العلم. طيب فمن يعيد لي هذا الغسل الذي سمعه من غير أن ينظر في إيش؟ في الكتاب.
من غير غش.
ها. أول يغسل يديه بعدين يفرغ يديه على وين؟ بشمال يغسل فرجه وبعدين
يغسل
في ناس بيساعدونك الآن. يتوضأ وضوء للصلاة. طيب وضوء للصلاة يبقى له الرأس، يمسحه ولا يغسله؟ كيف يغسله؟ لأن يدخل أصابع في صول شعره بإيش؟ إيه، حتى إذا رأى أنه قد استبرأ حفن على رأسه 3 حفنات ثم يغسل رجليه. أكمل الأحاديث الباقية. نعم.
وقال وحدثناه قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قال حدثنا جرير حاء وحدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر حاء وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير كلهم عن هشام في هذا الإسناد، وليس في حديثهم غسل الرجلين.
لكن فيدخل أصابع في وصول الشعر، إيش يستفيد منها هذه؟
في وصول إلى جلد الرأس
ليهيئ الغسل، فإنه يده لازالت مبتلة، فإنه لما يدخلها بالطريقة ذي
ثم إذا حفن عليهم
أي نعم، يعني يسوي فجوات، خاصة كان شعره كثيف الإنسان، فجوات للرأس ليلين ويسهل بلوغ الماء إليه. نعم.
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فبدأ فغسل كفيه 3 ثم ذكر نحو حديث أبي معاوية ولم يذكر غسل الرجلين. قال وحدثناه عمرو الناقد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن هشام قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل أن يدخل يده في الإناء ثم توضأ مثل وضوئه للصلاة.
سؤال: إذا اغتسلت من غير أن تقدم وضوء ما حكم غسلك؟ إذا اغتسلت من غير أن تقدم هذا الوضوء، هل هذا الوضوء الذي فعله النبي قبل غسل الجنابة واجب، شرط، مستحب؟ مستحب. فإذا تركته وعممت بدنك، عممت بالماء لبدنك، عممت بدنك بالماء أجزأك. طيب سؤال ثاني: إذا أردت السنة فقدمت وضوء غسلت يديك المرفقين قبل وصل الجنابة، سبحان الله، وأنت تغتسل من الجنابة وتغرف غسلت بدنك كله إلا اليدين، اغتررت، قلت أنا غسلتها المرة الأولى الوضوء ما مرت عليها الماء مرة ثانية للغسل، فما حكم غسلك؟ ما يجزئ. خلينا نشوف.
لا يجزئ.
نص ابن عبد البر نقلا او عن نفسي في الاستذكار انه ان بداية الوضوء قبل الغسل دخول في الغسل، يعني كيف يقول اذا غسلت يديك وجهك فانه يجزئك عن ايش؟
عن هذه الأعضاء،
عن الماء، لأنه هو بدأ في الغسل، لكن هي طريقته كذا، مثل ما نقول، مثل ما قال النبي في غسل الميت ابدأنا بإيش؟ بميامنها ومواضع الوضوء منها. هذا لا يعني أنه لما فعلنا ذلك رضي الله عنهن أنه ما شرعنا في الغسل، شرعنا في الغسل، لكن غسل مستحب الميت، هذا غسل مستحب الميت. لكن الميت لو أنك عممته بالماء وخرجته أجزأ، لا يكون حظ من الشيطان. هذا مهم الكلام، من البعض قد يعقد الشيطان، كيف يقول حين ميتك هذا انت تعلمت كيف تغسله، هي خلاص ادفنه، فقط ادفنه، لا تلعب بالميت، لا، اذا عممت الميت الماء
أجزأ.
لكن تعلم السنة، لا تفعل مثل بعض المستشفيات، هذه أظن أرى إنها مثل، يعني ما فيها الإكرام الميت المطلوب، يجيبون الجنازة ولي كذا إلا بعده يتعلمون، يجيبون مغسل، تعلم السنة في السيارة هي. فلابد يتعلمون السنة. فالمهم إذا بدأ يغسل الأشياء هذه داخلة في الغسل، فلا يلزم إعادتها مرة أخرى كما نص أو ذكر ابن عبد الرافل الاستذكار. نعم. خلصنا خلنا نغسل.
لا هذا حديث أخرى حديث ميمونة.
أكمله عشان أنتهي من جنابك. نخلص الجنابك لازم ننتقل للترمذي. اقرأ.
قال رحمه الله وحدثني علي بن حجر السعدي. قال حدثني عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثتني خالتي ميمونة رضي الله عنها قالت أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة فغسل كفيه مرتين أو ثلاثة ثم أدخل يده في الإناء ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فدلكه دلكا شديدا ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه ثم أتيته بالمنديل فرده.
نعم الآن لعل استوعب بعضكم وهو يقرأ أن هذا الغسل منقول الآن عن ميمونة. من هي ميمونة؟
زوج النبي.
فهذا من فوائد التعدد للنبي، فكان عند النبي 9 نسوة ما فيهن بكر إلا عائشة رضي الله عنها، فإذا نسيت امرأة حفظت الأخرى، وإذا نقلت المرأة في باب غسل الجنابة سنن وبقي شيء آخر يفعله النبي عند غيرها تحفظ الثانية ذلك الغير وتثبت الذي حفظت ما حفظت. فهذه ميمونة الآن حفظت لنا غسل، حفظت لنا سنن في غسل الجنابة لم تذكرها من؟
عائشة.
لم تذكرها عائشة. أشهر ما جاء في الغسل عن النبي حديث ميمونة وعائشة، وكلاهما ذكره مسلم في صحيحه، وهذا حديث ميمونة الآن. خالتي هي خالة عبد الله بن عباس، قالت أدنيت لرسول الله غسله من الجنابة، نعم، فغسل كفيه مرتين أو ثلاث. هذا اشتركت مع عائشة ولا؟
نعم
اشتركت في النقل مع عائشة أنه بدأ بيده فغسلهما ثم أدخل يده في الإناء ثم أفرغ به على فرجه وغسله
بشماله.
اشتركت مع عائشة ولا؟
نعم
اشتركت مع عائشة في الخبر، يعني في نفس الخبر. ثم ضرب بشماله الأرض، هنا سنة أن يضرب بيش بشمال الأرض، وهذه أيضا في الاستنجاء ذكرناه، وذكرنا وقتها أن الحديث سنه ضعيف وقيل له شواهد، لكن هنا أيضا ثم ضرب بشماله الأرض، ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا. هذا فيه ما حث النبي، ما حث الإسلام عليه والسنة من الطهارة والنظافة. انظر دلك بالأرض دلكا شديدا. طيب، ثم توضأ وضوءه للصلاة. فسألت على عائشة أنه دلكها دلكا شديدا في الأرض، ثم أفرغ رأسي ثلاث حفنات. عائشة سبقت بإيش؟ بأنه أدخل أصابعه ليلينه في الأصول شعري حتى تستبرع. نعم، ثلاث حفنات من الأكفة. فإذا السنة غسل الرأس كم وغسل البدن كم في غسل الجنابة؟
الرأس ثلاثا
والبدن
مرة.
يقول ابن تيمية وغسل البدن ثلاث غير مشروع في الاختيارات، لأنه ما ثبت عن النبي غسل البدن ثلاث مرات. البعض يقيس بدنه على الوضوء فيغسل بدنه ثلاث مرات، لا، بدنك تغسله مرة وشعرك ثلاث. هذه السنة. ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجلي. ليش تنحى؟ أنا كنت أقول في نفسي بيوت النبي ما كان فيها حمامات مثلنا الآن، أنعم الله علينا، ولعل هذا ليرفع الله قدر نبيه بالصبر على مشقة العيش. ما كان فيه خلاء، إذا احتاجوا الخلاء خرجوا برزوا إلى المراصع. لكن في البيوت عندي غلب الظن والله أعلم أنه كان يفعلون زاوية في البيت. ليش؟ لأجل على الأقل غسل الجنابة يحيطونه بشيء ويضعون صنبور على الخارج، لأني لا أتصور أن يكون الغسل خارج. هذا الآن ما أرثه الآن بسند صحيح، من كان يحب يتبرع ببحث فليأتنا به لا إشكال، أنا أحب من الطالب البحث، لكن أنا أقول بغلبة الظن أنه هذا كان يجري داخل البيوت، لأن الشريعة دعت للستر، ولأن هذا لا ينافي اتساخ البيوت، فيستطيع يحيطه بشيء يشبه الحوض بطين كذا حتى يبس، ثم يجعل له ميزاب يخرج سهل. فلماذا خرج النبي رجليه حينئذ؟ غسل رجليه،
تنحى
غسل رجليه لأي شيء؟ حتى الظاهر أي المكان
لتجمع الماء،
تجمع الماء، فتنحى وغسل رجليه لينجو من ما سقط بدنه فيه. نعم أكمل.
قال ثم أتيته بالمنديل،
ثم أتيته بالمنديل فرده. فهذا فيه أنه لا يستحب حينئذ، يعني لا تنشف وتعتقد أن التنشيف سنة. في أشياء يعتقد العامة سنة وليس السنة، إذا صلوا طلبوا إيش العامة؟ السجاجيد. إذا ما عرف السجادة ظلوا إيش؟ يمقتون راعي البيت ويتوشوشون عليه، بيت ما في سجاجيد. وإذا يعني الأرض كلها مسجد خاص الجديد مزخرفة تلهي المصلي، فليس من السنة أصلا وضع السجادة استحبابا. كون النبي كان يصلي على الخمرة لبين الجواز، ليس من يستحب. نعم.
قال وحدثنا محمد بن الصباح وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب والأشج وإسحاق كلهم عن وكيع حاء، وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد، وليس في حديثهما إفراغ ثلاث حفنات على الرأس. وفي حديث وكيع وصف الوضوء كله يذكر المضمضة والاستنشاق فيه، وليس في حديث أبي معاوية ذكر المنديل. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمنديل فلم يمسه، وجعل يقول بالماء هكذا، يعني ينفضه. قال وحدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا أبو عاصم.
إذا نفض الماء يكفي، نفض الماء يكفي من اليد. نعم.
قال حدثني أبو عاصم عن حنظلة بن أبي سفيان عن القاسم عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر، ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه.
نعم. وهذه سنة أخرى ترويها لنا عائشة في تفصيل غسل الرأس، قال كان الرسول إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، وهو إناء يحلب فيه يسع قدر حلبة ناقة، هذا هو قدر الحلاب. فأخذ بكفه بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر، ثم أخذ بكفه فقال بها على رأسه. إذن السنة إذا أردت أن تغسل رأسك ثلاث، الأيمن تبدأ به الشق ثم الأيسر ثم كل الشعر، تغسل شعر رأسك ثلاثا وبدنك مرة واحدة.